بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قام إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية بالطائف بتسجيل دروس لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، ومن هذه الدروس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والتي ألقاها فضيلته بمدينة الطائف في صيف عام 1413. أما الآن نترككم مع دروس شرح كتاب التوحيد ومع الدرس الأول.
الحمد لله رب هي أساس الدين. عقيدة التوحيد هي أساس الدين، وكل الأوامر والنواهي والعبادات والطاعات كلها مؤسسة على عقيدة التوحيد التي هي معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، شهادتان اللتان هما الركن الأول من أركان الإسلام. فلا يصح عمل ولا تقبل عبادة ولا ينجو أحد من النار ويدخل الجنة إلا إذا حقق التوحيد وصحح العقيدة. ولهذا كان اهتمام العلماء رحمهم الله بهذا الجانب اهتماما عظيما، لأنه هو الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه كما يأتي شرحه إن شاء الله. ثم بعد ما تصح العقيدة فإنه حينئذ يطلب من الإنسان أن يأتي ببقية الأعمال. ولهذا سيأتي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا في اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوه لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات اليوم والليلة إلى آخر الحديث. الشاهد منه فليكن أول ما تدعوهم إليه. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت أو أمرت أن أقاتل الناس، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصروا مني دماءهم وأموالهم. إلا بحقها وحسابه على الله عز وجل كما يأتي. فدل هذا على أن عقيدة التوحيد هي الأساس الذي يجب العناية به أولا وقبل كل شيء، ثم بعدما يتحقق فإنه متوجه إلى بقية أمور الدين وأمور العبادات. ولهذا كما ذكرنا كان اهتمام العلماء رحمهم الله بهذا الجانب اهتماما عظيما، ألفوا فيه كتبا كثيرة مختصرة ومطولة سموها كتب التوحيد أو كتب العقيدة. ومن هذه الكتب هذا الكتاب الذي بين أيدينا الآن، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، تأليف شيخ الإسلام المجدد في القرن الثاني عشر في هذه البلاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهذا الكتاب من أمثلة الكتب المؤلفة في باب التوحيد، لأنه مبني على الكتاب والسنة، بحيث أنه رحمه الله ورد في كل باب من أبوابه آيات من القرآن وأحاديث من السنة الصحيحة وكلام أهل العلم الأئمة الذين بينوا معاني هذه الآيات وهذه الأحاديث. فعل هذا في كل باب من أبواب هذا الكتاب. فلم يكن هذا الكتاب قولا لفلان أو فلان، أو أنه كلام من عند المؤلف، وإنما هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أئمة هذه الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة المقتدى بهم. فتأتي أهمية هذا الكتاب من هذه الناحية، أنه مبني على الكتاب والسنة من الآيات والأحاديث. فلا يقال إن هذا كلام فلان أو كلام ابن عبد الوهاب أو كلام، لا، هذا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أئمة الإسلام. وهكذا ينبغي أن يكون التأليف. قال رحمه الله في أوله: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يكتب بسم الله الرحمن الرحيم في أول رسائله إلى الناس. وكان يبدأ عليه الصلاة والسلام أحاديثه مع أصحابه بسم الله الرحمن الرحيم، وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، أي ناقص البركة. وكما كتبها سليمان عليه السلام لما ذكر الله عنه لما كتب إلى بلقيس ملكة سبأ وقرأت الكتاب على قومها، قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فالبدارة بسم الله الرحمن الرحيم في الأمور المهمة المؤلفات والخطب المحاورات والأكل والشرب وجميع الأمور التي هي من الأمور المهمة تبدأ في بسم الله الرحمن الرحيم تبركا يعني الكلمة العظيمة. وافتتاحا للأمور بها ومن هنا نعلم أن هؤلاء الذين لا يكتبون بسم الله الرحمن الرحيم في أول مؤلفاتهم في هذا العصر أنهم قد خالفوا السنة واقتدوا بالغربيين وإلا فإن المشروع في حق المسلم أن يبدأ بهذه الكلمة في أمور في مؤلفاته في خطبه في محاضراته في رسائله إلا أن هذه الكلمة لا تكتب أمام الشعر الذي فيه هجاء أو فيه دم ولا تكتب أمام الكلام الذي فيه سباب أو شتم أو كلام قبيح تنزه هذه الكلمة لا تكتب أمام الشعر واعي الشعر غير محترم أما الشعر النزيه الطيب فلا كذلك لا تكتب أمام الهجاء وأمام السب والشتم وغير ذلك فإنما تكتب أمام الكلام النزيه. ولهذا جاءت هذه الكلمة العظيمة بمبدأ كل سورة من سور القرآن العظيم سوى براءة والأنفال إنها لم تأتي بينهما قد أجاب أهل العلم عن ذلك الله أعلم أنهما سورة واحدة لأنهما في موضوع القتال والجهاد في سبيل الله فهو ذكر الكفار والمنافقين فهما في موضوع واحد وكأنهما سورة واحدة. أما في بقية السور فإنها تأتي في أول ومن أضلع كل سورة ومعناها كما قرر أهل العلم بسم الله الجار والمجرور اسم وتعلق بمحذوف يجب أن يكون مؤخرا أي أستعين أو أغلق بسم الله الرحمن الرحيم أو أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ كتابي ومؤلفي أو أبتدئ كلامي بسم الله الرحمن الرحيم فالجار والمجرور متعلق بمحذوف مؤخر والله هذا علم على الذات المقدسة وهو لا يسمى به غير الرب سبحانه وتعالى لا أحد يسمى بهذا الاسم أبدا حتى الجبابرة حتى الطواغين والكفرة ما أحد منهم سمى نفسه الله أبدا فرعون قال أنا ربكم الأعلى ما قال أنا الله مع كفره وجبروته فلا أحد يدعو أن يسمي نفسه هذا الاسم الله وإنما هذا خاص بالله سبحانه وتعالى والله معناه الألوهية والألوهية معناها العباد ألا يأله عبد يعبد الألوهية معناه العبادة الله معناه الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين كما جاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه والرحمن الرحيم اسمان لله عز وجل يتضمنان الرحمة الرحمن الرحيم اسمان والرحمة صفة لله عز وجل وكل اسم لله فإنه يتضمن صفة من صفاته سبحانه وتعالى و فالرحمن رحمة عامة لجميع المخلوقات، والرحيم رحمة خاصة للمؤمنين، كما قال تعالى: وكان للمؤمنين رحيما. الرحمن رحمة عامة لجميع المخلوقات، حتى الكفار والبهائم والزواج، إنما تعيش برحمة الله. وسخر الله بعضها لبعض من رحمته سبحانه وتعالى، هذه رحمة عامة جميع الخلق لا يتراحمون، حتى إن البهيمة ترفع رجلها عن ولدها رحمة فيه، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى يتراحم بها الخلق، هي رحمة عامة. وأما الرحيم هي رحمة خاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. والرحمة صفة من صفات الله عز وجل تليق بجلاله سبحانه، ليست كرحمة المخلوق، وإنما هي كسائر صفاته سبحانه وتعالى نصفه بها كما وصف بها نفسه، ولكن لا نشبه رحمته سبحانه في رحمة خلقه. الرحمن الرحيم. ثم قال بعد ذلك كتاب التوحيد. قد يسأل سائل فيقول: لماذا لم يبدأ كتابه بالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أنه اكتفى رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها كافية في الثناء على الله سبحانه وتعالى، وكافية في الابتداء، فهذه الكلمة كافية. هذا الجواب. والجواب الثاني كما ذكر الشارح العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، يقول: عندي نسخة بخط المؤلف فيها أنه بدأ هذا الكتاب بقوله: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. فإذا يكون على هذه النسخة يكون جمع بين الفضيلتين: البداء بسم الله الرحمن الرحيم، والبداء الحمد لله رب العالمين، وهذا أسهل بلا شك. مقال كتاب التوحيد. كتاب التوحيد كتاب مصدر كتب، والكتب معناه الجمع، الكتب في اللغة معناه الجمع. سمي الكتاب كتابا لأنه جمع الكلمات والنصوص، وفيه معنى الجمع، فلذلك سمي كتابا. ومنه الكتيبة من الجيش، أنها تجمع أفرادا من الجنود. ومنه سمي الخراج كاتبا لأنه يجمع بين الرقاع، الخراج لغة يسمى كاتبا لأنه يجمع بين الرقاع بعضنا مع بعض. ولهذا يقول الحليلي في ملحده: والكاتبين وما خطت أنا منهم حرفا ولم يقرأوا شيئا من الكتب. هذا نقص، كيف كاتبه ما قرأ شيئا من الكتب ولا خط ولا حرف واحد، ومع هذا يسمى كاتب؟ من هو هذا الخراج؟ والكاتبين وما خطت أنا منهم حرفا ولم يقرأوا شيئا من الكتب. هذا نقص معناه الخراج. سمي كاتبا لأنه يجمع بين الرقاع والجلود يؤلفها. كذلك الكتاب سمي كتابا لأنه يجمع الكلام والنصوص في هذا المعنى. والتوحيد مصدر وحد، مصدر وحد توحيدا، ومعناه إفراد الله سبحانه وتعالى بالعباد. التوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة، فمن أفرد الله العبادة فقد وحده، وحده يعني أفرده عن غيره، وقال وحد وثنى وثلث، وحد معناه جعل الشيء واحدا، وثنى يعني جعل الشيء اثنين، وثلث جعل الشيء ثلاث إلى آخره. التوحيد معناه لغة إفراد الشيء، لغة إفراد الشيء عن غيره، توحيد لغة إفراد الشيء عن غيره. أما معناه شرعا فهو إفراد الله تعالى بالعبادة، هذا هو التوحيد. والتوحيد ثلاثة أنواع على سبيل التفصيل، ثلاثة أنواع. النوع الأول توحيد الربوبية، وهو إفراد الله تعالى بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإمادة وتدبير الخلائق، هذا توحيد الربوبية، أنه لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا ضار ولا نابع إلا الله سبحانه وتعالى، هذا يسمى توحيد الربوبية، وهو توحيده بأفعاله سبحانه وتعالى، فلا أحد يخلق مع الله، ولا أحد يرزق مع الله، ولا أحد يحيي ويميت مع الله سبحانه وتعالى، هذا توحيد الربوبية. وهذا النوع لا يكون من أقر به لا يكون مسلما، من أقر به وحده لا يكون مسلما، لأنه قد أقر به الكفار، كما ذكر الله جل وعلا في القرآن في آية كثيرة، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ومن يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. أما يبدأ الخلق ثم يعيده، من يرزقكم من السماء والأرض إلى غير ذلك من الآيات التي أخبر الله أن المشركين يقرون بأن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت، ومع هذا لا يكون مسلمين. لماذا؟ لأنهم لم يأتوا بالنوع الثاني الذي هو مدار، هو مدار المطلوب. النوع الثاني توحيد الألوهية، توحيد الألوهية، ومعناه إفراد الله تعالى بالعبادة، على غير إفراده في الخلق والرزق والتدبير، إفراد الله بالعبادة بأن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، لا يصلى ولا يدعى ولا يذبح ولا ينذر ولا يحج ولا يعتمر ولا يتصدق ولا إلى آخر إلا لله سبحانه، يبتلى بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. إفراد الله بأنواع العبادة، هذا هو توحيد الألوهية وهو النوع الثاني، وهذا هو الذي وقعت الخصومة فيه بين الرسل والأمم. أما الأول ما وقع فيه خصومة، هذا الأمم مقرة بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، ولم ينفي توحيد الربوبية إلا شذاذ من الخلق أنفأوه في الظاهر ولكنهم يستيقنون به في الباطن، من ذلك فرعون، وإن كان جحد وجود الرب سبحانه وتعالى وقال أنا ربكم الأعلى، هذا في الظاهر، وإنه يقر في قرارة نفسه أنه ليس برب، أنه لا يخلق ولا يرزق، وإنما في قرارة نفسه يعترف بأن الله هو الخالق. ولكن الشيوعية في عصر الحارة لجحودها للرب على الظاهر، وإن كل عاقل يعلم أن هذا الكون ما وجد من دون خالق ومن دون مدبر ومن دون موجب أبدا، كل عاقل يعترف في توحيد الربوبية. أما توحيد الألوهية فهذا لا، هذا أولى من الخلق من أقر به، ما أقر به إلا المؤمنون أتباع الرسل عليه الصلاة والسلام، هم الذين أقروا به. أما عموم الكفار فإنهم ينكرون توحيد الألوهية، بمعنى أنهم لا يشركون الله بالعبادة حتى وإن قروا بالنوع الأول والتوحيد قروا به. ولهذا لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. لا سمعنا بهذا في ملة الآخرة إن هذا إلا اختلاط أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوق عذابي أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. فهم أبوا يقول لا إله مع أنهم يعترفوا بتوحيد الربوبية، لكن أبوا أن يعترفوا بتوحيد الألوهية الذي هو إخراج الله بالعبادة. هم يقولون لا، نحن نعبد الله ونعبد معه غيره من الشفعاء والبسطاء الذين يكذبونهم بزعمهم الى الله زلفى، اتخذوه وسائط لزعمهم وابوا ان يفردوا الله جل وعلا بالعباده، فقالوا لا تذروا من الهتكم التي قبلوا. والوتيره واحده من اول الكفار الى اخره، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يهوس ويعوق ونسرا. وكذلك حفاظ القبور اليوم يقولون لا تذرن الحسن والحسين والبدوي وأن لهم فضل لهم مكانة، اذبحوا لهم وانظروا لهم وطوفوا بقبورهم وتبركوا بهم، لا تذرون، لا تطيعوا هؤلاء الجفاة الذين يدعون إلى ترك عبادة القبور ولا يعرفون حق الأولياء. الوثيرة واحدة مثل قوم لوط، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. الحاضر أن النوع الثاني هو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة وترك عبادة من سواه، وهذا هو الذي بعث الله به وأنزل به الكتب كما تقرؤون في هذه الآيات التي سمعتم. ولا خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما قالوا إلا ليطيروها لأنا فرض، إن هذا موجود. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ما قال أن تقروا بأن الله هو الخالق الغالب، إن هذا موجود ولا يكفي. وهذا النوع جحده المشركون، نوع وفيد الألوهية جحده المشركون وهم أكثر أهل الأرض في قديم الزمان وحديثه. أبوا أن يتركوا آلهتهم ويفردوا العبادة لله عز وجل ويخلصوا الدين لله عز وجل، زاعمين أن هذه الوسائط وهؤلاء الشفعاء يشفعون لهم عند الله وأنهم يقربونهم إلى الله وأنهم إلى آخره، زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. هذا النوع الثالث. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، بمعنى أننا نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تكييف، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أنثبت لله الأسماء كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى تدعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. قال تعالى إلا الذين والذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وكذلك الصفات نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه أنه عليم وأنه رحيم وأنه سميع بصير يسمع ويبصر سبحانه وتعالى ويعلم ويرحم ويغضب ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع. صفات أفعال، هذه صفات أفعال. صفات الذات كذلك، صفات الذات أن له وجها سبحانه، وأن له يدين، وأن له سبحانه وتعالى الصفات مشابهة. هذه تسمى صفات الذات، الوجه مثلا واليدين، هذه صفات ذات. والساق كما أثبت ذلك له الرسول صلى الله عليه وسلم لا غير ذلك. والأصابع كما ثبت ذلك الحديث كما في قوله صلى الله عليه وسلم من القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله من صفات الذات. ومن صفات الأفعال ولا يتدخل في عقولنا وآرائنا وأفكارنا ونقول هذه الصفات أو هذه الأسماء موجودة في البشر فإذا أثبتناها شبهنا كما يقوله المعطلة، بل نقول إن لله سبحانه وتعالى أسماء وصفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى، وللمخلوقين أسماء وصفات تليق بهم. والاشتراك في الاسم أو الاشتراك في المعنى لا يقتضي الاشتراك في الحقيقة، لا يقتضي الاشتراك في الحقيقة. خذ مثلا الجنة، الجنة فيها أعناب وفيها نخيل كما ذكر الله، فيها رمان وفيها أسماء موجودة عندها في الدنيا، لكن ليس ما في الجنة مثل ما في الدنيا أبدا. هذا النخيل اللي في الجنة مثل النخيل اللي في الدنيا، الرمان هم من الرمان للدنيا. وإن اشترك الاسم والمعنى كذلك أسماء الله وصفاته، وإن اشترك أسماء المخلوقين وصفاتهم بالنظر والمعنى، أما الحقيقة والكيفية فهذه مختلفة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فلا تشابه أيضا، لا تشابه في الخارج والواقع أبدا، لأن الخالق سبحانه لا يشبهه شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولا يلزم من إثبات الأسماء والصفات لا يلزم التشبيه كما يقول المعطلة والمهوض، وإنما هذا من قصور أفهامهم أو من ضلالهم ورغبتهم عن الحق. وإلا كل يعلم الفرق بين المخلوق والخالق سبحانه وتعالى، كما أن المخلوقات فيها الفوارق، المخلوقات نفسها فيها الفوارق. أليس مثلا الفيل مثل الجرة والبعوض؟ أبدا. وإن اشترك في بعض الصفات أو بعض فلا يمكن أن البعوضة مثل الفيل أو الفرس، وإن اشترك في بعض الأمور البعوضة لها السمع مثلا والفرس له سمع، البعوضة لها مثلا لها بصر، والفيل والفرس له بصر، هل يشبه يقتضي هذا أن البعوضة تكون مثل الفيل أو مثل الفرس؟ وإن اشتركت في الأسماء فلا تشترك في الحقائق والمعاني. إذا كان هذا الفارق بين المخلوقات فكيف بين الخالق سبحانه وتعالى والمخلوقين؟ نحن نقر لله سبحانه وتعالى بما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفى المثلية وأثبت السمع والبصر، ودل على أن إثبات السمع والبصر لا يقتضي المثلية. فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، لا يحيطون به علما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. الله سبحانه وتعالى لا يشبهه أحد من خلقه. هذه أنواع التوحيد الثلاث، توحيد الربوبية، وهذا في الخارج لم ينكره أحد من الخلق. توحيد الألوهية، وهذا أنكره أكثر الخلق ولم يثبته إلا أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال تعالى وإن قطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله يتبعونك إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. قال تعالى وما أكثر الناس ولو عرفت بمؤمنين وما يؤمر أكثره بالله إلا وهم مشركون. ما أثبت توحيد الألوهية إلا أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام وهم المؤمنون من كل أمة هم الذين أثبتوا توحيد الألوهية وأبى عن الإقرار به المشركون بكل جمال ومثل. والثالث أثبت أهل السنة والجماعة لله الأسماء والصفات وحرفها وأولها الجهمية والمعتزلة والأشاعرة واشتقاتهم من سائر الطوائف التي سارت بالكتابية. هؤلاء منهم من نفاها كلها ومنهم من نفى بعضها وأثبت بعضها ومنهم من نفى الأسماء والصفات ومنهم من نفى الصفات وأثبت الأسماء ومنهم إلى آخره تفاصيل ما لنا شأن بها الآن. المهم أن نعرف مذهب أهل السنة والجماعة في هذا. هذا معنى التوحيد. قال وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقول الله في الكسر معقوف على التوحيد كتاب توحيدي يجور بالإضافة. وقول الله تعالى معقوف على المجرور يطلع ويجوز الرابع وقول الله تعالى يكون على الابتداء يصلح ان يقرا بالكسر وبالرفع. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. لاحظوا دقه الشيخ رحمه الله قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ليبين لكم ما هو معنى التوحيد. ان التوحيد معناه العباده أو معناها الإقرار بالربوبية معناها إفراد الله بالعباد. فالتوحيد معناها إفراد الله بالعباد بدليل هذه الآيات وغيرها. يقول الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبين الله سبحانه وتعالى الحكمة من خلقه للجن وخلقه للإنس. أما الجن فهم عالمون من عالم الغيب نؤمن بهم ولكننا لا نراهم انهم من عالم الغيب. ولذلك السم بالجن من الاجتماع وهو الاستتار. ويقال جنه الليل فراه الى الذكرى. ويقال الجنين في البطن لماذا سمي جنينا لانه مستتر. فالجن سموا جنا لانهم مستترون عن ابصارنا لا نراهم. إنه لراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم فهم من عالم الغيب. والإيمان بهم واجب. ومن جحد وجود الجن فهو كافر لأنه يكذب لله ورسوله وإجماع الأمة على وجود الجن. مطلوب. وهؤلاء الذين أنكروا وجودهم على أي شيء اعتمدوا ما اعتمدوا على شيء إلا لأنهم لا يرونهم. وهل كل موجود لا بد من تراه؟ في أشياء ما تراها كثيرة. أشياء ما تراها ويقولون مثلا الروح اللي فيك أن تراها. هل روح اللي تحرك تمشي فيها تخرج أن تراها ولا ما تراها؟ هي موجودة ولا ما هي موجودة؟ موجود. العقل هذا العقل اللي يخليك إنسان كامل مفكر أنت شوف العقل هذا ولا ما تشوف؟ ما تشوف تقول إنه ما هو موجود؟ يجب انه موجود فرق مهبول. ها؟ نعم العقل موجود ومع هذا لا ترى. الحاصل انه ما كل شيء معلوم وما كل شيء موجود لا بد منه ما لا. هناك اشياء كثيره 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 لا نراها وربما تكون تعيش معنا ولله شكرا سبحانه وتعالى. ولذلك الجن ما خلقت الجن هم عالم عظيم إلا أننا لا نراهم وهم مكلفون مكلفون مثل الإنس. وأما الإنس معناهم بنو آدم. الإنس بنو آدم الناس من الإنس وهو الاستئناس إحيانا بعضهم لبعض وإحيانا بعضهم بعضا. الله سبحانه وتعالى بين لنا الحكمة في خلقه الثقلين الجن والإنس، وهي أنه إنما خلقهم لشيء واحد فقط وهو العبادة، ولهذا جاء بالحصر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حصر الحكمة من خلق الجن والإنس في شيء واحد وهو أنهم يعبدونه. فالحكمة من خلق المخلوقات هي عبادة الله سبحانه وتعالى. خلق الله الجن والإنس في العبادة، وخلق كل الأشياء لمصالحهم، سخرها له ليستعينوا بها على عبادته سبحانه وتعالى. ما خلقت الجن والإنس لشيء من الأشياء إلا لشيء واحد ليعبدون. يعبدون معنى يعبدون أن يفيدوني بالعبادة، أو تقول بعبارة أخرى يعبدون ليوحدون، لأن التوحيد والعبادة شيء واحد. ومع قوله سبحانه وتعالى خلقه لعبادته، فمنهم من قام بالعبادة وعبد الله، ومنهم من لم يعبد الله. إذ لا يلزم من كونه خلقه لعبادته أن يعبدوه كله، بل يعبده من شاء الله سبحانه وتعالى له الهداية، ويكفر به من شاء الله له الضلالة. وفي بعض التفاسير: إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم بعبادته، أو لآمرهم وأنهاهم، كما قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا يؤمر ولا ينهى. وما دام أن الله سبحانه وتعالى خلق الثقلين لعبادته، فهذا يدل على أن العبادة هي الأصل، وأن التوحيد هو الأصل والأساس. ثم قال جل وعلا: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. هذا فيه بيان أن الله جل وعلا ليس بحاجة إلى عبادته، ليس بحاجة إلى عبادته، وإنما هم محتاجون إلى عبادة الله. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق من قوة المتين. فالله خلق الثقلين لعبادته، ولكنه جل وعلا ليس محتاجا لعبادتهم. إذا من هو محتاج للعبادة؟ وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. الله لا تضره معصية العرض ولا تنفعه طاعة المؤمن، وإنما الطاعة تنفع صاحبها والمعصية تضر صاحبها. قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضوا لكم. وفي الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وفي ختام الحديث العظيم قال: إنما هي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه. الله هنا يقول: ما أريد من الرزق وما أريد أن يطعمون، لا ليتكثر بهم من قلة ولا ليتعزز بهم من ذلة، وإنما خلقهم لعبادته، ومصلحة العبادة راجعة إليهم هم. فهذه الآية فيها بيان معنى التوحيد وهو العبادة، والعبادة. وليس التوحيد معناه الإقرار بالربوبية كما يقوله أبو الله، وإنما معناه العبادة لفظ العبادة لله سبحانه وتعالى. وقول الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يخبر سبحانه وتعالى أنه بعث في كل أمة، والأمة معناها الجماعة والجيل والطالبة من الناس، في كل أمة رسولا. والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، هذا الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، هذا هو الرسول. والرسل كثيرون، منهم من سمى الله جل وعلا لنا في القرآن، ومنهم من لم يسمى لنا رسلا قد قصصناهم عليك من قبل، ورسلا لم نقصصهم عليك. فنحن نؤمن بجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، من سمى الله لنا ومن لم يسمي. والإيمان بالرسل أحد أركان الإيمان الستة، رسولا لأي شيء أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال المنزل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكما أن الله خلق الخلق لعبادته كذلك أرسل الرسل أيضا لعبادته سبحانه وتعالى. ما أرسل الرسل يعلمون الناس الزهاد ولا الزراعة والاصطناعة، ولا يعلمونهم الأكل والشرب، ولا يعلمونهم أن يقروا بوجود الرب والربوبية، بل هذا أرسل الرسل ليأمر الناس بعبادة الله سبحانه وتعالى الذي هو ربهم، والذي يعترفون أنه هو ربهم وخالقهم سبحانه وتعالى. أن يعبدوا الله هذا أمر، واجتنبوا الطاغوت. اجتنبوا الطاغوت، الطاغوت تأخذ من الطغيان، وهو مجاوزة الحد في كل شيء. والطاغوت مطلق، ويراد به الشيطان كما قالوا، وغرق القوارير الشيطان، غرق القوارير الشيطان لعنه الله. ويطلق ويراد به السائر والكاهن كما قالوا، كل من خرج عن طاعة الله فإنه يسمى طاغوتا. الحاكم بغير ما انزل الله يسمى طاغوتا. الذي يامر الناس باتباعه في غير طاعه الله يسمى طاغوتا. والطاغوت كما يقول الامام ابن القيم: كل ما تجاوز به الحد حده من معبود او مسبوع او مطاع فهو طاغوت. الله امرنا بعبادته سبحانه وتعالى، واجتناب الطاغوت والمراد بالطاغوت ما عبد من دون الله من الاصنام والاوثان والقبور والاصنام وغير ذلك، كلها تسمى طاغوت. لكن من عبد وهو لم يرغب بذلك هذا لا يسمى طاغوتا، مثل عيسى عليه السلام لا يسمى طاغوتا لانه رغب بهذا. كذلك عباد الله الصالحين كالحسن والحسين و عباد الله الصالحين والأولياء الذين ما رضوا أن يعبدوا بدون الله، هؤلاء لا يسمون طواغيت، ولكن عبادتهم عبادة للطاغوت الذي هو الشيطان، عبادة للطاغوت الذي هو الشيطان. هؤلاء الذين يعبدون الحسين ويعبدون البدوي هؤلاء يعبدون الشيطان، لأنه هو الذي أمرهم بها. يوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانه أنت ولينا من الذنوب، بل كانوا يعبدون الجن، يعني الشعر أكثرهم فيهم مؤمنون. اجتنبوا الطاغوت يعني كل ما يعبد من دون الله عز وجل. وفي الآية الأخرى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فهذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله معناها الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، مثل قوله: اعبد الله واجتنبوا الطاغوت. نفي وإثبات، نفي وإثبات. لاحظوا قوله اجتنبوا، ماذا اتركوا عبادة الطاغوت؟ يعني اجتنبوا أبلغ، يعني اتركوا كل الوسائل اترك كل الوسائل التي توصل الى الشيء. الاجتناب ابلغ من الصبر. الاجتناب معناه ان نترك الشيء ونترك الوسائل والطرق التي توصل اليه. اجتنبوا ابلغ من اتركوا، لان الاجتناب معناه ان الانسان يبتعد عن كل ما يوصل الى الشيء من وسائله وطرقه. واجتنبوا الطاغوت. فهذه الآية فيها أن الرسل بعيد بالتوحيد الذي هو عبادة الله وترك عبادة الطاغوت من أولهم إلى آخرهم، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذا جميع الرسل كانوا في الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. هذه مله الرسل عليهم الصلاة والسلام وهي مله واحدة. ومن اختلف شرائعهم إلا أن أصل دينهم وعقيدتهم هي التوحيد وعبادة الله في كل وقت بما شرع. عبادة الله في كل وقت بما شرع. فمثلا الصلاة إلى بيت المقدس في أول الإسلام هذه عبادة لله، أليس كذلك؟ لأن الله أمر بها. لكن بعدما نسخت وحولت القبلة إلى الكعبة صارت العبادة هي الصلاة إلى الكعبة، والصلاة إلى بيت المقدس أصبحت منتهية. فمن صلى الى بيت المقدس بعد ان يعتبر كافرا، لانه انتهى العباده الى بيت المقدس. فعباده الله في كل وقت بما شرعه في ذلك الوقت. واذا نسخ فانه ينتقل الى الناسخ ويترك الدين المنسوخ. فدين الرسل واحد وان اختلفت شرائعه. وقد شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالاخوه العلائق. الاخوه العلائق هي الام يعني. أمهم واحدة وأباؤهم مختلفون، واحد من أبوه واحد، أبوه واحد وأمهاتهم مختلفة. الأخوة من الأب، الأخوة من الأب، الأخوة للعلاق هم الأخوة من الأب، يعني الأخوة من الأب أبوهم واحد ولكن أمهاتهم مختلفة. كذلك الرسل دينهم واحد وشرائعهم مختلفة حسب حكمة الله سبحانه وتعالى، لأن الله يسرع لكل وقت ما يناسبه ولكل أمة ما يسمعها سبحانه وتعالى، وهو أعلم سبحانه وتعالى. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فما دام الدين لم ينسخ فهو عبادة الله، فإذا نسخ فالعبادة لله هي الانتقال إلى الناسخ وترك المنسوخ. نعم، أن يعبد الله ويجتنب الطاغوت. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، يعني منهم من أجاب الرسل ومنهم من أبى وحقت عليه الضلالة القدر السابق المصدق بالناس المحفوظ. أن يعبد الله ويسأل. وقول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. القضاء يطلق ويراد به القدر ويطلق ويراد به الأمر، يراد به الأمر والشرع. فأي الإطلاقين المراد؟ هل المراد القدر؟ قضى ربك يعني قال حكم وقدر؟ لا، المراد أنه أمر وشرع سبحانه وتعالى، لأن القضاء له عدة معاني. القضاء له عدة معاني تصدقات ثمانية معاني، منها القضاء القدر ومنها الحكم الشرع، الحكم الشرع ومنها الإطلاق رمينا إلى بني إسرائيل عدة مرات، منها الإخبار ومنها الفراغ. فقضاهن سبع سماوات طهارة الشيء كما فرض إذا قضيتم الصلاة، يعني طهرتم. فقضى له عدة إطلاقات. المراد منها هو الأمر، المراد منها الأمر والشرع. قضى يعني شرع، شرع أن لا تعبد إلا إياه، وأمر أن لا تعبد إلا إياه. الله لم يشرع عبادة غيره، لم يشرع عبادة الأصنام، لم يشرع عبادة الأولياء والصالحين، لم يشرع عبادة الأضرحة والقبور، لم يشرع عبادة الأشجار ولا أشجار. هذا شرعه الشيطان. أما شرع الله فهو عبادة الله. أرى ربك أن شرع لجميع الخلق كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أرى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هو معنى الآية. ألا تعبدوا هذا نفس إلا إله هذا إثبات. هو معنى لا إله إلا الله تماما. قضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه. ولما أمر بحقه سبحانه أمر بحق الوالدين وبالوالدين إحسانا. يأتي حق الوالدين بعد حق الله سبحانه وتعالى مباشرة. لأن الوالدين هما أعظم محسن عليه بعد الله سبحانه وتعالى. وبالوالدين يشتغل يعني أحسن بهما كما أحسن إليه. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما قل لهما قولا كريما. الآن ما يمكن يعني الاستمرار في تفسير الآية، لكن الشاهد في أولها قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذا تفسير لكم التوحيد، وهو عبادة الله وترك عبادة ما سواه. هذا هو التوحيد. أما عبادة الله بدون فرح عبادة من سواه فلا يسمى توحيدا. المشركون يعبدون الله ولكنهم يعبدون معه غيره فصاروا مشركين. فليس المهم أن الإنسان يعبد الله فقط، بل لا بد أن يعبد الله ويترك عبادة ما سواه، وإلا لا يكون عابدا لله ولا موحدا. فالذي يصلي ويصوم ويحج ولكن لا يترك عبادة غير الله هذا ليس بمسلم، ولا تنفعه الصلاة ولا صيام ولا حج ولا، لأنه لم يبدأ قوله تعالى أن يعبد الله واجتنبه الطاغوت. قال ربك أن لا تعبدوا إلا إياه، يعني لا تعبدوا معه غيره. وفي الحديث أن أغنى الشركاء، الحديث القدسي عن الله سبحانه وتعالى أنه يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من حمل عملا أشرك مع نبيه غيره تركته وشركه. وفي رواية أو الذي أشرك وأنا منه بريء. والآية الرابعة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الآيات عامة واحد يعني منهجها واحد، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، مثل أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت تماما. لأن تخرج من مشكاة واحدة وهي كلام الله سبحانه وتعالى. واعبدوا الله هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بعبادته، ولا تشركوا به شيئا هذا نهي عن الشرك. هذا هو معنى لا إله إلا الله. لأن لا إله إلا الله معناها ينفي الشرك ويثاب العبادة لله عز وجل. واعبدوا الله الآمن منه، الآمن منه هو الله سبحانه وتعالى، والمأمور منه العبيد الخلق. ومعنى اعبدوا الله أي أخلصوا له العبادة، أخلصوا له العبادة. والعبادة لا بد من معرفة معناها. العبادة هي الذل والخضوع، هذا أصلها تذلل والخضوع، هذا أصلها باللغة. وقالت طريق معبد يعني طريق ذللته الأقدام بوصيها، معبد يعني طريق مذلل بوصي الأقدام. وهذه العبادة في الشرع فهي كما عرفها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاعمال والاقوال الظاهره والباطنه. العباده هي فعل ما شرعه الله سبحانه وتعالى. الصلاه عباده، والصوم عباده، والحج عباده، وصله الارحام عباده، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر عباده، والاحسان لليتيم عباده، صلة الأرحام عبادة إلى آخره. كل ما شرعه الله فهو عبادة، كل ما شرعه الله. ليست العبادة أن الإنسان يتقرب إلى الله بشيء من عند نفسه ما شرعه الله، هذه عبادة، هذه بدعة. الإنسان يتقرب إلى الله بشيء ما شرعه الله بل يسمى ماذا؟ يسمى بدعة، وكل بدعة ضلالة. إذن العبادة ما شرعه الله من الأقوال والأعمال والظهر والأرض، لأن العبادة منها ما هو شيء على الجوارح والأعضاء الظاهرة وهو الصلاة والجهاد في سبيل الله، هذا ظاهر على الجوارح تتحرك تعمل. منه ما هو على اللسان الذكر سبحان الله والحمد لله العباده في اللسان ومنه ما هو بالقلب في الخوف والخشيه والرغبه والرهبه والرجاء والخشيه هذه على القلوب والعباده تكون على القلوب وتكون على الالسنه وتكون على الجوارح واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا لما امر بعبادته سبحانه نهى عن الشرك لان الشرك يفسد العباده يفسد العباده كما ان الحدث يفسد الصلاه والطواف كذلك الشرك يفسد العباده ولذلك نهى الله سبحانه وتعالى عنه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا جاء الحق الثالث وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب صاحب ذي الجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانك قال العلماء هذه الايه تسمى ايه الحقوق العشره هذه فيها عشره حقوق احصوها تابعوها وجدوها عشره حقوق اولها حق الله سبحانه وتعالى واخرها حق ملك اليمين اخرها حق ملك اليمين عشره حقوق يسمون هذه الآية آية الحقوق العشرة فإذا قيل لك ما هي آية الحقوق العشرة تقول هي قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إذا قيل لك ما هي الوصايا العشرة تقول المذكورة في قوله تعالى قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى آخر ثلاث الآيات التي ستأتي إن شاء الله هل تسمى الوصايا العشرة الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نفتح المجال للأسئلة إن كان فيه وقت فالأسئلة كثيرة لعلنا نجعل إن شاء الله درس من الدروس الإجابة على الأسئلة يعني يكون كله جواب من أول إلى آخر لا يكون في شرح لأن ما في شك إن الإجابة على الأسئلة فيها فوائد عظيمة نجعل لها نخصص لها إن شاء الله درس مستقل نعم
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد جزا الله شيخنا خير الجزاء وسنعرض على فضيلته ما يمكن من الأسئلة لأن كما ذكر فضيلته كثيرة جدا ومن ذلك سائل يقول ما حكم تأجير الشيعة منزلا في أيام الحج مع مخالفاتهم الشرعية التي منها سب الصحابة رضوان الله عليهم؟
على كل حال الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فكل ما فيه تعاون على الإثم والعدوان فإنه لا يجوز فكما لا يجوز تأجير المحل لبيع الخمور مثلا أو ليجعل مصنع للخمور أو ليجعل دار للبراء أو يجعل دار مثلا السينما أو غير ذلك من الأمور المحرمة فإنه لا يجوز كل ما فيه إعانة على معصية الله فإذا كان مثلا طائفة من الناس يظهرون كفرهم وضلالهم فلا يجوز لأحد أن يؤجرهم أما إذا كان مجرد يسكنون ولا يظهر منهم شيء ما يظهر منهم شيء مجرد منهم يسكنون ولا يظهرون شيئا من شرهم وإنما يجتمعون مع الناس ومع المسلمين فلعل الأمر في هذا سهل أما من علم أنهم يظهرون شرهم ويظهرون كفرهم فلا يجوز له أن يؤجرهم نعم
ذكرتم فضيلتكم أن لله وجها ويدا وساقا
أقول يعني قول أقول إذا كانوا يجعلون المحل المستأجر محل للدعوة إلى ضلالهم ونشر مذاهبهم هذا لا يجوز لا للشيعة ولا لغيرهم أما مجرد أنهم يسكنون ولا يحصل منهم شيء حتى يذهبوا ويغادروا فأنا لا أشير على أحد يأجرهم ولكن لا نقول إن هذا حرام لأنه ما ترتب عليه شيء حتى نقول انها حرام، ولكن من باب الاحتياط ومن باب ان الانسان يترك المشتبهات لا يوجههم.
ذكرتم فضيلتكم ان لله وجها ويدا وساقا تليق بجلاله سبحانه، فما هو الدليل على ذلك؟
الدليل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، اي دليل صريح على اثبات وجه الله سبحانه وتعالى. بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، هذا دليل على اثبات اليدين لله. في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جل وعلا يكشف ساقه يوم القيامه لعباده المؤمنين فيخرون لله سجدا، ويريد المنافقون ان يسجدوا فلا يستطيعون عند ذلك، لانهم كانوا في الدنيا على النفاق، كانوا مع المؤمنين في الظاهر ولكنهم كانوا منافقين، فتتصلب ظهورهم كقياص البقر ولا يستطيعون السجود. يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون، خاشعه ابصارهم فراقهم لله، وقد كانوا يدعون الى السجود يعني في الدنيا وهم سالمون. نعم. إثباتها جاء، إثباتها جاء، أما الكيفية نعم هي تصنع على عينها، تجري بأعيننا لأن الضمير ضمير جمع وضمير معظم لنفسه هو الله سبحانه وتعالى. مثل إنا خلقنا، الله الخالق هو واحد سبحانه وتعالى، ولكنه جاء في ضمير الجمع لأجل التعظيم، لأجل التعظيم. فجمع الأعين هذا من أجل الضمير أيضا بأعيننا، يعني لو قال بعينينا أو بعيننا ما تناسب الكلام، فمن أجل أن يتناسب الكلام بعضه مع بعض جمع الأعين، والمراد به أن الله سبحانه وتعالى له عينان، كما في الحديث إن الدجال المسيح الدجال يدعي أنه هو الله عندما يظهر في آخر الزمان، والدليل على كذبه أنه أعوى، وأن الله سبحانه وتعالى ليس بأعوى، والأعور معناه لما في العين واحدة، فدل على إثبات العينين لله سبحانه وتعالى، وإن ربكم ليس بأعوى. نعم.
فضيلة الشيخ، نحن المدرسين أثناء كتابة أسئلة الاختبارات، هل الأفضل كتابة البسملة في بداية الأسئلة أم لا، علما بأننا لا ندري ما هو مصير هذه الأوراق؟
لا، تكتب البسملة في أول الإجابة. نعم، تكتب في أول الإجابة من أجل البركة والاستعانة، بسم الله سبحانه وتعالى، وأنت لست مسؤولا عن مصير هذه الأوراق، تكون في عهدة من استلمها. نعم.
من قال الشرك أو عمل به هل يبطل جميع أو هل تبطل جميع عباداته المتقدمة؟
نعم، من عمل الشرك الأكبر، الشرك الأكبر المخرج من الملة، كدعوة غير الله والاستغاثة بالأموات، الاستغاثة بالأموات والغائبين والذبح لغير الله، من فعل شيئا من أو نذر لغير الله للقبور والأضرحة أو الأشجار والأحجار، فإنها تبطل جميع أعماله من أولها إلى آخرها، كما قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ما في شرك. أما الشرك الأصغر إنه لا يبطل الأعمال، لكنه ذنب عظيم لا يظهر إلا بالتوبة، لكنه لا يبطل الأعمال ولا يخرج من الملة، لكنه من أعظم الذنوب ومن أعظم الكبائر. نعم. اللي هو نعم، من فعل الشرك الأكبر فإنه نعم ولو كان جاهل، لأن الشرك لا يقبل معه عمل، الشرك لا يقبل معه عمل. من فعل الشرك وهو في بيئة جاهلة ما يعرف التوحيد ولا يعرف، ولا عنده من يعلمه، فنحن نعامله في الدنيا معاملة المشرك، نعامله في الدنيا معاملة المشرك. أما فيما بينه وبين الله فالله أعلم بذلك، هذا إلى الله سبحانه وتعالى، لكن نحن نعامله معاملة المشرك. نعم. إذا رجع المشرك وتاب إلى الله عز وجل فإنه يدخل الجنة ويصير من أهل التوحيد. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأول. قال تعالى في النصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم، لو تابوا تاب الله عليهم. نعم.
قلتم أن معنى قوله تعالى ليعبدون أي يعبدوني في العبادة، فهل يستجيب الله سبحانه وتعالى بعبادتنا وكيف يكون ذلك؟
أنا قلت إن الآية التي بعدها تبين أن الله ليس بحاجة إلى العباد، وإنما أمر بها من أجل الرحمة في العباد، من أجل مصلحتهم هم، ولهذا قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الله لم يأمرنا بعبادته لأنه هو سبحانه بحاجة إليه، ولكن لأننا نحن بحاجة إليها، فمن رحمته بنا أن أمرنا بعبادته، لأن المصلحة لنا في ذلك، بحيث دلنا على ما ينفعنا وينجينا من العذاب، هذا من رحمته سبحانه وتعالى بنا. فالله أمرنا بعبادته رحمة بنا، لا من أجل حاجته إلى عبادتنا، لأنه غني عنها، كما قال تعالى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد.
ما هو رد فضيلتكم على من قال شاه شاه أو قول القدس أو ملك الملوك أو صاحب الجلالة؟
شاه شاه هذه معناها قول ملك الملوك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن نحن عثم، هذا سيأتي في كتاب التوحيد، إن نحن عثم عند الله سبحانه وتعالى رجل تسمى بملك الملوك، لا مالك إلا الله سبحانه وتعالى. فشاه شاه عند تعني عند الفرس ملك الملوك، وهذا لا يجوز، لأن ملك الملوك هو الله سبحانه وتعالى، فلا يقال ملك الملوك، وحتى لا يقال قاضي القضاة، لأن قاضي القضاة هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يقضي بين عباده يوم القيامة وينصر المظلوم من الظالم، وإنما يقال رئيس القضاة، هذا هو الاسم اللائق. وإن كان هذه الكلمة أطلقها بعض المؤلفين رحمهم الله، لكن تركها أحوط وأبعد عن الشبه. أما صاحب الجلالة، هذه الجلالة نسبية، يعني الجلالة هذه نسبية، جلالة يعني تليق بالمخلوق، أما جلالة الله سبحانه وتعالى هذه خاصة به، على أن هذه الكلمة لا ينبغي أن تستعمل، لكن لا يقال إنها مثل شاهن شاه، لا هي مثل شاهن شاه، لكن فرقها من باب الأدب ومن باب التواضع هذا شيء طيب. نعم.
فضيلة الشيخ، من المعلوم أنه يكتب للجنين وهو في بطن أمه شقي هو أو سعيد وهو لم يعمل شيء وقد لا يكون من الصالحين،
ولا يكون شقيا أو سعيدا إلا إذا عمل، لا يحكم عليه بالشقاوة إلا إذا عمل المعاصي والكفر، ولا يحكم عليه بالسعادة إلا إذا عمل الطاعة والعبادة. وأما القضاء والقدر السابق فهذا من شأن الله سبحانه وتعالى، لا دخل لنا به، وإنما دخلنا بأعمالنا نحن، ونحن نستطيع أن نصلي ونصوم ونحج باستطاعتنا، وباستطاعة الإنسان أن يكفر ويسرق يعصي فهو يعمل الأشياء باستطاعته، يعمل الطاعات باستطاعته ويعمل المعاصي باستطاعته، فهو الذي فعل هذه الأشياء. ولذلك تجدون المجنون ما عليه حرج، لأن ما كذلك العاجز، العاجز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كذلك المكره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان عفي لأمة الخطأ والنسيان والسفه عليه، هؤلاء لا يؤاخذون لأنهم لم يفعلوا شيئا باختياره، إنما الكلام على الذي فعل الشيء باختياره وإرادته وكان بإمكانه أن يفعل أو يترك، فهو يؤاخذ على فعله لا على القدر. الإنسان ما يعذب على القدر ولا يؤاخذ على القدر، وإنما يعذب أو يثاب على أفعاله هو. أما القدر فهو فعل الله سبحانه وتعالى، وهو سر من أسراره سبحانه لا نتدخل فيه. لا،
ما الحكمة في تقديم؟
ولهذا يقول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، يعني السبب هو العبد الذي أعطى واتقى وصدق للحسنى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، السبب هو أعمال العبد.
ما الحكمة في تقديم اسم الجن على الإنس في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟
الله أعلم، لأنهم أكثر من الإنس، أو من أجل أننا لا نراهم، من أجل تأكيد وجودهم وأنهم خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، الله أعلم بذلك. لأن الواو وما خلقت الجن والإنس الواو لا تقتضي يعني ترتيب، إنما لمطلق الجمع كما يقول العلماء، الواو لمطلق الجمع لا تقتضي ترتيب.
ما حكم الدعاء على الكافر المسالم الذي لم يحارب الإسلام ولم يظاهر على المسلمين؟ هل يجوز الدعاء عليه بعينه؟ نرجو التوضيح بالدليل والتعريف.
الدعاء على المعين هذا لا يجوز، لكن الدعاء على الكفار وعلى الظلمة وعلى، أما الدعاء على المعين فلا يجوز إلا إذا حصل منه ما يقتضي الدعاء عليه، الظلم والكفر حصل منه، الإضرار بالناس حصل منه التعدي، يدعى عليه بعينه. أما إذا لم يحصل منه شيء فإنه يدعى عليه مع عموم الكفار: لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على المشركين والكافرين، يدعى على الكفار عموما.
هنالك أناس يدعون أنهم يرون الجن، فهل نصدقهم وهل على ذلك دليل؟ وإذا كان كذلك فماذا يجب عليه قوله عندما أراهم؟
نعم، قد يرى بعض الناس، يرى بعض الناس الجن، قد يظهروا لبعض الناس، حصل هذا ويحصل، يظهروا لبعض الناس ويتشكلون بأشكال، أشكال حيات أو أشكال قطط أو أشكال كلاب، قد يتشكلون، الله أعطاهم القدرة على ذلك، وقد يراهم على صورتهم الحقيقية بعض الناس، هذا ما لا يمانع أن يراهم بعض الناس، قد يظهرون له.
هل الجاهل يكفر بجهله؟ وما رأيكم في إطلاق بعض الناس كلمة الكفر على بعضهم ولو بمجرد الكلام؟
مسألة التكفير هذه مسألة خطيرة، لا ينبغي أن يتدخل فيها إلا أهل العلم وأهل المعرفة الذين يعرفون من يستحق هذه الأحكام. أما إن هذا يكون بين الناس وبين الجهال وبين المبتدئين هذا خطر عظيم، ولا يجوز بحق مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يحكم عليه بالكفر إلا إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، ولا يعرف نواقض الإسلام على الحقيقة إلا أهل العلم. الواجب أن يسأل أهل العلم عن فلان اللي حصل من كذا ما حكمه، يسأل أهل العلم. أما أن يصدر الأحكام بجزاز من بعضنا على بعض هذا لا يجوز، لكن نسأل أهل العلم: فلان حصل من كذا وكذا، تكلم بكذا وكذا، فما حكمه؟ أهل العلم يعرفون نواقض الإسلام ويعرفون من يستحق التكفير ومن لا يستحق. يرجع إلى أهل العلم هذا الأمر الخطير الذي لا يجوز أن يتدخل فيه غير أهله وأهل الخبرة فيه. نعم.
هل إبليس من الجن أم من الملائكة؟ وهل الجن وجدوا بعد طرد إبليس من الجنة أم بعد ذلك؟
الله أعلم بذلك. الله أخبرنا أنه خلق الجن وخلق الإنس، خلق الجنة، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجنة من مالج من نار، يعني من اللهب والدخان. ومنه إبليس عليه لعنة الله. إبليس من الجن، كان من الجن فرسق عن أمر ربه. إبليس من الجن، وقيل إنه هو أبو الجن، قيل إنه هو أبو الجن، فالله أعلم. أما أنه من الملائكة لم يثبت هذا، لم يثبت أنه من الملائكة، ولكن كان مع الملائكة قبل اللعنة. حين أمر الله الملائكة بالسجود لآدم كان معهم، قال العلماء وكان يتعبد معهم، فلما أمر بالسجود غلب عليه طبعه الخبيث فأبى أن يسجد، فحكم الله عليه باللعنة والطرد والإبعاد. فهو من الجن كما قال الله، كان من الجن. أما أنه أبوهم أو أنه منهم فالله أعلم بذلك. نعم. وقال إنه يراكم، يعني الشيطان، يراكم هو وقبيله، قبيله يعني جماعته، قبيله يعني جماعته شاكلته من حيث لا ترونه. فالثابت أن الشيطان من الجن، من عالم الجن الذين لا نراهم. أما أنه أبوهم فهذا الشيء يحتاج إلى دليل. أما أنه من الملائكة فلا، ليس هو من الملائكة، إنما هو من عالم الجن. ولهذا لما سئل أحد التابعين قال إن الله ذكر أن فتتخذونه وذريته أولياء من دون، قال إبليس له ذرية، فمن هي زوجته؟ قال ذات عرس ما حضرناه. يقول هذا العالم هذا عرس ما حضرناه، يعني معناه ما يتدخل في شيء ما ندري عنه. هنا
لماذا أجيب من قال إن الله شاهد الضلالة؟ فقال لأننا ما نعبده ولا نعطيه إلا بمشيئته.
لا حول ولا قوة. هذا كلام لا يجوز، أن الإنسان يقول إن الله شاء له الضلالة، وما الذي يدري عن علم الله وعن قدر الله سبحانه وتعالى؟ بل علي أن يسأل الله الهداية، أن يسأل الله الهداية والتوفيق والطاعة. أما هذه الكلمة رأي قبيح، أنه خاصم بالقدر ويقول لو شاء الله لي الهداية لاهتديت، لو شاء الله أن يصلي فأنا صليت. الله أمر في الصلاة، وأنت تستطيع أنك تصلي، فلماذا لا تصلي؟ أما أنك تروح للقدر هذا ما هو من شأنك، هذا من شأن الله سبحانه وتعالى. أنت الآن الله أمرك بالصلاة، أليس كذلك؟ وأنت تستطيع الصلاة، أليس كذلك؟ فلماذا لا تصلي؟ هذا محل البحث. أما القدر السابق فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى.
بقي أسئلة كثيرة في الحقيقة، وكما قال فضيلة الشيخ أننا سنخصص لها وقتا خاصا بها إن شاء الله تعالى.
بقي إن شاء الله ليلة الأربعاء كل الإجابة على بقية الأسئلة.
نسأل الله التوفيق للجميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.